الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع الشيخ العراقي قدس سره. قلنا ذكر في المورد الثاني قدس سره هكذا أن الفقهاء حكموا في مورد العيب وفي مورد الغبن بالخيار بنحو الحقية لا بنحو الحكمية، فإذا كان لا ضرر هو المستند الحقيقي لهم فنقول بأن لا ضرر لا يستفاد منه إلا أنه لا يوجد لزوم، لأن اللزوم ضرري. أما أنه بنحو الحقية بالخصوص، والمقصود من الحقية يعني بالإسقاط وبالرضا يسقط، إذا كان هذه عبارة مشوشة الحقية فقل على أنه بالرضا يسقط، حقية شيلة في مقابل أن بالرضا، الرضا وعدم الرضا سيان يبقى، رضيت أم لم ترض هو يبقى، كما في الهبة كما في بعض الموارد مثل الهبة، الهبة مثلا هي ماذا؟ لازمة إلى الرحم. بس قد واحد ماذا الرحم يرضى، يقول أنا أرضى أن لا تكون شنو، أسقط بويا حقي، أسقط ما بي، هو لزوم لزوم، ترضى لو ما ترضى، يو الهبة جائزة، هي تبقى ماذا؟ جائزة، رضى الطرف أو ما رضى، أسقط أو ما أسقط، هي حكم شرعي هذا، فالرضا وعدم الرضا لا يغير من الحكم، إذا ما يغير هذا نقول ثابت بنحو الحكمية كمصطلح، وإذا كان يغير نسميه بنحو الحقية. فهكذا ذكر قدس سره، ونحن قلنا على أنه يرد عليه أمران، الأمر الأول ذكرته في المحاضرة السابقة وكان حاصله هو أنه لو اطلع المشتري بعد جريان العقد لو اطلع على أنه يوجد عيب أو غبن فقال بويا أنا راضي راضي رغم على أنه موجود، ففي مثل هذه الحالة قاعدة لا ضرر تقف ولا تؤثر آنذاك لأنها هي امتنانية، وما دامت امتنانية فلا ترفع ماذا؟ اللزوم في حالة الرضا، الرضا بالعقد وعدم المطالبة بمن به والرضا بالعين. فإذا على هذا الأساس سوف يثبت أنه قاعدة لا ضرر لا تجري، وبالتالي اللزوم يبقى على حاله، هذه نتيجة الحقية، بالتالي الخيار سقط بسبب الرضا. هذا جيد، هذا بالنسبة إلى المورد الأول. المورد الثاني محاضرتنا، الأمر الثاني مو المورد الثاني، الأمر الثاني قلت نذكر أمرين لإثبات الحقية ونتيجة الحقية، الأمر الثاني محاضرتنا الجديدة من الآن أن يقال إن المشتري قبل أن ينقل العين إلى البائع يوجد له حقان، الأول هو حق نقل العين وعدم نقلها، فكل إنسان من حقه أن ينقل ما عنده إلى الغير وأن لا ينقله أو لا ينقله، فمن حق هذا ومن حق ذاك، يعني من حق يبيع من حق ما يبيع، هذا حق من الحقوق له، وهناك حق آخر له وهو أنه للمشتري، للمشتري و أو أنا سجلت ماذا للمشتري، تقول للبائع أنسب، هذا خليه يصير إبدال المشتري قول للبائع، لأن هذا الحق يكون للبائع، اشتباه قلت ماذا المشتري، فصحح العبارة. والحق الثاني إن من حق صاحب العين يعني البائع ارجاع العين التي نقلها، ومن حقه ايضا عدم ارجاعها. اذن هناك حق في نقل العين، وهناك حق اخر وهو ابقاء هذا النقل مستمرا وقطع في البين. هذا هم حق له، يقطع هذا النقل في البين او يبقيه مستمر، او سميه ماذا، حق التراجع عن النقل، مو هيجي؟ فإلى حق النقل وحق التراجع، هذا اسهل، هذا حق التراجع عن النقل، تراجع والاستمرار، هذا قبل الفعل. وحينما يقول بعت يكون قد نقل العين إلى المشتري، وأيضا يكون قد نقل حق الإرجاع إلى المشتري. غايته بالمطابقة استفدنا نقل العين، وبالالتزام استفدنا أن حق الإرجاع نقله إلى المشتري، فصار حق الإرجاع ثابتا للمشتري، وانتقل من البائع إلى المشتري، ولذلك المشتري يصير هو صاحب الحق، وبالتالي يتمكن أن يقيل البائع لو طلب البائع الإقالة، وله الحق في أن لا يقيل، فإن حق الإرجاع حينما انتقل إلى المشتري يصير زمام الأمر بيد من بعد؟ بيد المشتري، ولحية البائع تصير بيد المشتري، فيذهب إليه يقول له أنا ما لي حق أن أرجع العين لأن الحق نقلته إليك، ولكن أقلني أقالك الله يوم القيامة. طب إذا قبل صاحبنا يقول له أقل، هذا من طرف البائع، وهكذا الحال من طرف ماذا؟ المشتري، فإنه له حق نقل الثمن، وله حق التراجع عن الناقل، وهو قد أثبت كلا هذين، أثبتهما علما للبائع. فإذا قبلنا هذا المطلب وقلنا إنه مطلب عرفي وجداني ارتكازي مسلم، إذا قبلنا حينئذ نضم مقدمة، بها يتم المطلب إن شاء الله، وهي أن يقال إن الحق الثاني حينما نقله البائع إلى المشتري فقد صار بذلك العقد صار بذلك لازما، والزمام زمام التراجع صار بيد المشتري، حيث إن هذا يلزم منه الضرر في حالة كون البائع جاهلا بمن؟ بالغبن أو بالعيب، فيكون حينئذ مرفوعا، يعني لكي لا يلزم تضرر البائع يرتفع عنه هذا اللزوم، وبالتالي يبقى هذا الحق الثاني من دوني، يبقى من دوني انتقال إلى، التفت وش أريد أقوله، يبقى من دون انتقال إلى المشتري، وإذا بقي من دون انتقال إلى المشتري فتصير النتيجة هكذا، أنه يجوز للبائع أن يفسخ في حالة العيب أو الغبن، وأن لا يفسخ فإن هذا الحق لم ينتقل إلى المشتري ببركة حديث لا ضرر، لأن انتقال هذا الحق يوجب الضرر، فإذا لم ينتقل فيبقى هذا الحق لدى البائع، وبالتالي يكون مخيرا بين أن يرضى بهذا الانتقال أو أن يفسخ هذا الانتقال. إذن الخلاصة جمعنا بين المطلبين، بين كون المستند حديث لا ضرر، وفي نفس الوقت ثبت أنه في حالة الجهل يكون البائع من حقه الفسخ، ومن حقه ماذا؟ الرضا وعدم الفسخ لما أشرنا إليه، وهو مطلب ظريف جدا. بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة من الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. اللهم آمنا من الفزع الأكبر بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كانت التقوى مطلوبة من المؤمن في كل مجالاتها وبشتى ألوانها وأشكالها، امتثالا لقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي وصية الله عز وجل للأمم السابقة ولهذه الأمة المرحومة للجميع، وصية الله عز وجل، لا وصية نبي ولا وصية إمام ولا وصية عالم، وصية الله، وهي التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه التقوى في كل مجالاتها بمقتضى الإطلاق في كل مجالاتها هي مطلوبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أيضا يستفاد منها طلب التقوى بشتى الألوان والأشكال. إذا كانت التقوى مطلوبة في كل مجالاتها وبكل ألوانها وأشكالها فهي مطلوبة في بعض الموارد بشكل خاص. من تلك الموارد ما أشار إليه الحديث، أشار إلى موردين، واحد من الموردين أو شهوة، تدري الدنيا فيها أشياء كثيرة، أحب أن أنا مثلا يكون عندي مكتب وجماعة و و و و إلى آخره كما تعرف، هذه لذة من لذائذ، هاي لذة ترى، شلون واحد هو يصير رئيس جمهورية، هو يصير رئيس جمهورية، هي أصل الرئاسة يقولون أصل الرئاسة هي فيها لذة من اللذات، هي أحد اللذات هذه، وشهوة من الشهوات. الشهوة لا تنحصر بما نعرفه، لا لا لا، هذه أمات، شهوة من الشهوات ولذة من اللذات. يلتث بحيث كان الرشيد أو غير الرشيد يقول للابن لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك. إذن هذه هي لذة بنفسها، فيكون نلتفت أنه أحيانا قد تعرض، تحدثني نفسي في يوم من الأيام، لا يا أخي، أنت حاول أن تزرق في نفسك المناعة من الآن كما زرقتها سابقا، أبقي هذا التزريق دائما، ترى تنتهي الدنيا، إيش قد نريد نبقى بعد إحنا؟ هذه زخارف الدنيا، بالتالي تنتهي. المهم أنا يكون أعمل ما ينفعني في ذلك اليوم إن شاء الله تعالى. نتيجته إذا وقفت أمام هذه الشهوة، حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. هذه واحدة من الموارد التي أكد عليها، ونحن أهل العلم لابد أن نلتفت إلى هذه القضية. وواحد أيضا من الأمور التي أشارت، المورد الثاني الذي أشارت إليه الرواية، أو عرضت له فاحشة، أجارنا الله وإياكم أن تتهيأ أجواء، هذا هم ترى فد ابتلاء، ابتلاء يا أخي العزيز. واحد يذهب إلى الغرب، احنا هنا محيطنا شويونه، هاي هم نعمة ترى، المحيط يضيق علينا، ما مفسوح لنا المجال بشكل كان، لكنه إذا ذهبنا إلى بعض الأمكنة، إلى بعض الدول، هناك المجال مفتوح، كل ما تريد تسوي تسوي. بعد عرضت له فاحشة، موجود بتمام معنى كلمة الامتحان هناك. أنا أتذكر لما كنا صغار ونقرأ بعدنا درس، أحد الفوائد الذي هذا كنت أسمعها من بعض، يقول سأله فرد عالم، أنت لو عرضت لك مثل هذه القضية، مثل ما عرضت ليوسف عليه السلام، هو يوسف ماذا ماذا قال؟ وإلا تصرف عني، أمدع الله عز وجل، أريد تتخلصني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لكن هذا ينسب إلى هذا الشخص العالم، سأله سماحة الشيخ الطوسي غيره، هذا كواقع، سواء كانت القضية هي حقيقية أو غير حقيقية، كواقع. ولو عرف شنو شو تسوي؟ قال ألوذ بالله عز وجل. هذا كواقع يلزم أن نلتفت إليه. وأيضا اسمعنا سابقا، أنا سامع هذه القضية وإن لم، وقد نقلتها كثيرا، أحد السلاطين إيران في الفترة التي كان العراق، تدرون العراق بين فترة وفترة كان مر للعثمانيين في ذاك الزمان، ومر لمن؟ بيد الإيرانيين، هكذا كان الشاشة. إيران ذاك الوقت ياهو الذي كان جاء معه النساء والخدم والحشن، خلاصته جارية من الجواري، امرأة مع الملك وآخره، حينما قريب الغروب، وذاك الوقت ما أكو كهرباء مثل الآن، هذه النعمة وهذا، فطلع بقيت هي محتارة، الصحن هذا همات الغرف، هذا كان مدرسة قسم داخلي، كان طلبة كانوا، أنا ما لحقت عليه، لحقت ماذا قبل 50 سنة وأكثر، شت تشوفن بعض يصعد بالغرف يبقى، كان بس مو كطلبة، لكن ناس ماذا عاديين، إيه هذا لحقت عليه. أما الذي ينقل التاريخ، الكتب الذي تنقل أنه لا مدرسة الصحن، ابن بطوطة ينقل في رحلته أنه مدرسة الصحن، فكان هي قسم داخلي وكانوا الطلبة ساكنين فيها، فهذه المرأة لا تدري أين تذهب، رأت بسيطا من إحدى الغرف فذهبت وقالت القضية هيك ما أدري أنا أين أذهب وماذا يصنع، أدخلها. سيقولها لا تدخلين مشكلة، ادخلي يدخل معها الشيطان. بالتالي لا أطيل عليكم، هذه أصابعه أحرقها كلها، كل ساعة الشيطان الذي يجي الشمعة موجودة أمامه يخلي فرد أصبع يتذكر تلك النار الحقيقية، يسكن فترة يأتي مرة ثانية الشيطان يحرق ماذا إصبعا. هذه أنا سامعها إلى أن صبح الصبح وانتهت المشكلة. أي واقعا مشكلة كبيرة، الإنسان يبتلي بمثل ذلك. لكن رأيت رواية هي موجودة ماذا في هذه القضية في البحار في الجزء 14، أن عابدا من عباد بني إسرائيل عرضت له امرأة من هذا القبيل فأحرقها أصاب. يعني مو القضية همات فقط كما تنقل هكذا، وإنما كواقع. القرآن الكريم يحذرنا ويقول إن الله لا يخفى عليه شيء، هذا مو إحنا نقرأه ولا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف، هو الذي يقدر يصور في الأرحام كيف يشاء، يعني يخفى بعد عليه ذن الأمور، يعلم السر. وبعد شنو أكو فرد شيء أشد من السر وأخفى. هذا الأخفى من السر شنو؟ كناية أو حقيقة، خطرات القلوب أو غير ذلك. الله عز وجل محيط بجميع، هذا يكون نلتفت إليه. درس مهم لنا. وجاء شخص إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وطلب منه نصيحة في جملة ما قال له: اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. أكو هيك مكان؟ إذن أخلي في ذهني هذا المعنى وألوذ بالله عز وجل. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال يحذرنا أيضا، حيث يقول: اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. أنا أحيانا الخبز أخذها بيدي ما أتحمل، خبز من التنور يطلع الخباز. أتذكر وألوذ بالله عز، واحد يكون يتذكر تلك المواقف العسيرة. اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصاعب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه؟ الشوكة هاي الخشبة الصغيرة الذي يصير أحيانا داخل الجلد من ارتاح إلى أن تخرج هذه. إذن نحن بهذه الرقة كيف نتحمل تلك النار؟ أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه؟ الرمضاء هي الأرض الحارة بالصيف، الأرض الحارة نقدر نمشي عليها بلا حذاء؟ كلا ثم كلا، فكيف بتلك النار؟ والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجار وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا، مالك هو الملك الموكل بالنار، أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته؟ أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير، اليفن الشيخ مثلي أو أنا أكثر بعد من الشيخ، اليفن الكبير قد لهزه خالطه القتير البياض، بياض اللحية بعد، هذه كلها منبهات التفت. أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق ونشبت الجوامع القيود ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواحل؟ إلهي نلوذ بك يا الله. فالله الله معشر العباد وأنتم سالمون في الصحة قبل السقوط، لا بد وأن نستفيد من هذه الفترة بالتوبة، وفي الفسحة قبل الضيق فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها. أغلق الرهن بمعنى تم الموعد وانتهى الحق، بعد يصير للمرتهن في البيع، كل ما الراهن يقول له ابويا اجيب لك الدين بعد يقول له انتهى الموعد، ما يفيد بعد. فامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول قبل فوات الاوان استفيدوا، هذه الوصية لي ولامثالي، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل ان تغلق رهائنها، أسهروا عيونكم وأضمروا بطونكم واستعملوا أقدامكم وأنفقوا أموالكم وخذوا من أجسامكم فجودوا بها على أنفسكم. إلهي أقسم عليك بحق أمير المؤمنين عندك أن تفك رقابنا من النار وترزقنا الجنة بغير حساب مع محمد وآله الطيبين الأطهار.